بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان الوجه المختار والوجداني في نفس الوقت للجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. قلنا يتألف من عدة خطوات، تقدم الحديث في بعضها وبقي الحديث في البعض الآخر، وعمدة ما تقدم بعد المبادئ الوجدانية وإنكار التصويب بكلا شكليه الأشعري والمعتزلي أن الحكم له محركية بحجمه، وله ويمكن أن تكون له محركية بحجم أوسع في الموارد التي يقع فيها الاختلاط بين الملاكات وتكون النتيجة لصالح الملاك اللزومي مثلا. وعلى هذا الأساس ذكرنا نحن أن هذه المحركية الأوسع لا تكون ناشئة من ملاك أوسع بطبيعة الحال، بل هي محركية الحيطة والحذر، محركية احتياطية لأجل ذاك الملاك وتلك الإرادة المتشخصة الأولى. أليس كما شرحنا بالأمس كل حكم له ملاك؟ هذا الملاك يتبع التحرك نحو المتعلق، حيث يختلط علينا الملاكات قد يستدعي الحيطة والحذر أن يدعو نفس هذا الملاك لأجل تحصيل هذا المتعلق إلى ارتكاب أو إلى الإتيان بمحركية تجاه عدة أشياء نعلم بالإتيان بها أننا شئنا بذي الملاك وذي الإرادة الذي هو حكم المولى الواقع. إذن فإذا كنا مضطرين للحفاظ على هذا الملاك لكي نأتي بعشرة أشياء بدل الشيء الواحد، هذا لا يعني أن كل واحد من العشرة فيه ملاك بحياله. الملاك هو نفس ذاك الملاك الواقع الأول، إنما جئنا بالعشرة من باب تحصيل المقدمة العلمية لكي نعلم أننا جئنا بما هو التكليف حقيقة، بالملاك حقيقة وواقع. وهكذا نعرف أنه في مثل هذه الحالات لو أن المولى حكم علينا بالإتيان بعدة أشياء لصالح شيء واحد على تقدير الاشتراك، لا يعني أن هذه الأشياء أو أن كل حكم مرتبط بشيء من هذه الأشياء فيه ملاك، بل الملاك ملاك واحد. فلا ينبغي الخلط بين الحكم الواقعي الذي ينشأ فيه الملاك من نفس ما نأتي به، وبين الحكم الظاهري الذي ملاكه نفس ملاك الحكم الواقعي، وإنما يستدعي محركية أوسع لصالح ذلك الحكم الواقع. فلا يوجد ملاكان إذن، ولا توجد بالفعل محركيتان. المحركية بالفعل فقط في الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي ما دمنا جاهلين به لا توجد له بذاته محركية أخرى غير محركية الحكم الظاهري. وعلى هذا الأساس نعرف أنه دائما وأبدا الحكم الظاهري يجعل للتحفظ على المصالح الموجودة في الأحكام الوضعية. الخطوة اللاحقة التي لا بد وأن نشرحها بشيء من الدقة حتى لا يلزم الالتباس، لأنها مصطلحات جديدة في معرفة الأصول في هذا القرن الأخير، هي أن التزاحم يمكن أن يتصور على عدة أنحاء. لكل نحو من أنحاء التزاحم مصطلح خاص، هناك التزاحم الإلهي، هذا تزاحم في مبدأ الحكم، مبدأ الحكم. ويراد من التزاحم الملاكي، هذا موجود في كلام النعيمي، موجود في كلام المتأخرين عن النعيمي إلى يومك هذا، يجب أن الطالب يعرف ما معنى التزاحم الملاكي عندما يسمع بالتزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي يراد منه أن ننظر إلى متعلق واحد، شيء واحد، فيه جهة حصن وجهة مفسدة، فيه ملاك مصلحتي وملاك مفسدتي. الملاك المصلحتي يدعو إلى جعل حكم من ذلك، والملاك المفسدتي يدعو إلى جعل حكم، والمتعلق واحد، مو متعلقان، مو شيئان، واحد فيه مصلحة واحد فيه مفسدة. ولذلك هذا نسميه تزاحم في مبدأ الحكم، لأنه يعالج مسألة في مرحلة المبادئ وهي الملاكات. حينئذ يقال بأن المصلحة والمفسدة إذا كانتا متوازيتين فبعد الفقر والانكسار لم يجعل الموت. أشهد أن لا إله إلا الله، غفر الله لك. فبعد الكفر والانكسار لن يجعل المولى، لا حكم وجوبي لأجل المصلحة ولا حكم تحريمي لأجل المفسدة. صحيح توجد مصلحة لزومية، لكن توجد في مقابلها أي مفسدة لزومية، وحينئذ فيحكم المولى بارتباحه بعد الكفر والانكسار. وقد يكون في بعض الحالات المفسدة أعظم، مثل وإثمهما أعظم من نفعهما الخمر والميسك، بهما منافع للناس وإثمهما، حينئذ سوف يضحي المولى بملاك المصلحة لأجل الملاك الأقوى وهو المفسدة، وسيجعل الحكم تحريميا. في المواقع التي يكون العكس فيها أيضا كذلك، قد تكون المصلحة موجودة لكن مصلحة التسهيل أقوى بها أيضا على المكلفين، كما يقال بالنسبة لصلاة الليل بأن ملاكها قوي جدا، ولكن حيث أنها حرجية على كثير من المكلفين المولى لا يجعل الوجوب عليها، يجعل الاستحباب فقط، وإن كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته كما يقال. على هذا الأساس ما دامت القضية في عالم الملاكات فالمولى يأتي عندما يريد أن يجعل الحكم، مولى العرف العقلائي الحكيم، مطلق حكيم حتى في التشريعات الوضعية، يأتي ويحسب حساب الملاكات من مصلحة ومفسدة بكاملها، يضرب البعض بالبعض الآخر، والمتحصل نهائيا إذا كان مصلحة ملزمة يوجد، مصلحة قوية غير ملزمة استحباب، مصلحة لا يوجد، مفسدة يوجد قوية تحريم، وهكذا. فهنا دائما الحكم الذي يجعله المولى سوف لا يكون على طبق المصلحة الأولية، سوف يكون على طبق المصلحة أو المفسدة الثانوية، يعني ما بعد الكفر والانكسار. من شواخص هذا التزاحم أنه يقع في متعلق واحد، المصلحة والمفسدة كلاهما في متعلق واحد، هذا يسمونه بالتزاحم الملاكي. هذا النحو من أنحاء التزاحم فعلا لا كلام لنا فيه، ليس داخل في محل بحث، في بحث عن إمكان جعل الأحكام الظاهرية أو عدم إمكان جعل الأحكام الظاهرية. المصطلح الثاني يسمى التزاحم الامتحاني، سمه التزاحم في منتهى الحكم مو في مبدأ الحكم. هنا يكون شيئان كل واحد منهما ناشئ من ملاك لزومي، وجوب انقاذ زيد ووجوب انقاذ عمرو، هذا نفس محترمة مؤمنة يجب انقاذها، في انقاذها ملاك لزومي، ايضا الثاني نفس محترمة يجب انقاذها لان في انقاذها ملاك لزوم. نحن ونقول بأن هذان غرقا في وقت واحد، واحد في هذه الجهة وواحد في تلك الجهة، ها هذا وجوب في حد نفسه بلا شك ولا ريب، وهذا وجوب في حد نفسه. قدرة بتضييق عن أن أستطيع أن أنقذ الاثنين في مكانين مختلفين، فلو كان في مكان واحد قد أنقذهما معا، هذه اليد تعطيها لهذا وهذه اليد إلا بغرقاني معهما، لكن تضييق قدرتي على إنقاذهما معا حيث أن أحدهما في هذه الجهة والآخر في تلك الجهة. فهنا لا شك ولا ريب أنه إن كان الملاك في أحدهما أقوى يجفر في القدرة في الأقوى، إن كانا في قوة واحدة كما فرضهما، مو واحد نبي واحد مؤمن عادي، كلاهما مؤمن عاطياتي، لا شك ولا ريب أنني أكون عقلا مخير بين هذا و لا يجب في ترك الاثنين معا، الأقوى بلا كان يقدم والأضعف بلا كان يؤخر والمتساويان بلا كان أخير بينهما عقلا، لأني عقلا غير قادر على امتثال الاثنين وكلاهما في مستوى واحد من المطلوبيات، فيجب علي صرف القدرة في أحدهما، بصرف القدرة في أحدهما يرتفع وجوب أحدهما الآخر لأن القدرة شرط في التكليف. على هذا الأساس هذا التزحم اللي نبحث في باب الترتب في مسألة الضد وذيول مسألة الضد التي أنتجت بحث الترتب، هذا التزاحم لا شك ولا ريب في مقبوليته ولا شك ولا ريب في وقوعه في كثير من الحالات، وهذا يسمى بالتزاحم الامتثالي، يسمى تزاحم امتثالي لماذا؟ لأن التزاحم ناشئ من ضيق قدرة المكلف على امتثالهما معا، وإلا كل واحد منهما حكم تام تام الفعلية في حق نفسه من جهة نفسه، لولا التنافي بينهما العرضي ليس بين الدلالة ولا بين المدلولين بل بين الامتثالين. على هذا الأساس هذا التزاحم أيضا نقول لا ربط له بمحله. المصطلح الثالث وهو الأقل استعمالا يسمى التزاحم الحفري، يسمى التزاحم الحفري، وهو ما لو اختلطت أحكام المولى على المكلف إما بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية، أنا ما دريت أن هذه الصلاة أو هذا الدعاء واجب أو حرام، الشك من جهة أن الحكم تم البيان، أنا لا أدري أن دعاء أنه خلال شهر رمضان واجب أو غير واجب، أن نافلة الليل في شهر رمضان واجب أو غير واجب. هنا في الحقيقة اختلط ملاكان، ملاك اللزوم بملاك الإباحة، في بعض الحالات قد يختلط ملاك اللزوم بملاك اللزوم أيضا، لا أدري أنه واجب أو حرام، حالة نادرة لكن قد تتصور. على هذا الأساس هنا ملاكات متعددة للمولى، إرادات واقعية متعددة للمولى، إذا وجوب إرادة لزومية نحو الثاني، إذا حرمة إرادة لزومية نحو الثاني، إذا استحباب إرادة غير لزومية نحو الثاني، إذا وهكذا إرادات متعددة، وهذه الإرادات كل واحد منها يستدعي محركية غير ما يستدعيه الآخر. جيد، هنا تزاحمت ملاكات المولى، كيف تزاحمت؟ بالضياع عليها اختلطت عليه، ولا يوجد طريق هنا لرفع الجهل، طريق عقلاء متعارف ماكو، ما تقول جبرائيل في جبرائيل عنده شغل أهم من هذا. حينئذ هذا على سبيل الشبهة الحكمية، على سبيل الشبهة الموضوعية أيضا كذلك، اختلطت أواني ماء في ماء الخمر، يوجد ملاك لزوم جدا يقينا، وتوجد ملاكات إباحتية ترخيصية، اختلطت علينا، أيهما يهتم به المولى أكثر؟ جيد، فيقال هنا تزاحمت الملاكات، يعني ما حسب تزاحمت الملاكات اختلاطها عليه سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية يسبب تزاحما على مستوى العمل. انت الآن إذا دائر بين الوجوب وعدد الوجوب إما أن تأتي به أو لا تأتي به، هذا التزاحم، أليس كذلك؟ بين ملاك إباحة وملاك وجوب، طبعا ملاك وجوده لا أدري هو موجود على تقدير وجوده
قد يكون هو قد يكون هناك وجوب عنده، قد يكون هنا ملاك وجوب وقد لا. بينما في الشبهة الموضوعية يقينا يوجد ملاك تحريمي، يقينا، لأنه يقينا يوجد إناء من الأوان خمر، تفهمتم؟ وحينئذ يتزاحم ملاك تحريمي ثاني مو احتمال، لا يفرق الأمر كثيرا. حينئذ نقول المولى في مقام حفظ ملاكاته ماذا يفعل؟ نقول لا شك أن المولى حكيم، مو يقدم الملاك الأهم في نظري. إذا الملاك اللزومي أهم يقدمه، إذا الملاك الإباحة أهم يقدمه، في أكثر الحالات الملاك اللزومي أهم فيقدمه، في بعض الحالات قد يكون الملاك الإباحة أهم، كما لو كان الملاك اللزومي اختلط بعشرين بثلاثين ملاك إباحة قد يكون نتيجة كثرة ملاكات الإباحة. المولى يرى من المصلحة تقديم هذه الملاكات لأنه يسبب نوعا من أنواع الحرج على المكلف إذا أراد أن يجتنب الجميع. حينئذ نقول المولى في مقام حفظ أحكامه وملاكاته الأهم يأتي ويجعل حكم ظاهري على طبق ذاك الملاك الأهم الذي يريده فيضحي ببقية الملاكات لأجله. يعني يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة في الدعاء، يأتي ويقول ادعو لأن الملاك اللزومي أهم، ما يقول لك ادعو هو في نفس الواقع، يقول كلما اختلط ملاك واحد محتمل اللزوم بملاك محتمل الإباحة حينئذ يقدم ملاك محتمل اللزوم. قد يقول لك يقدم نوعا ملاك الإباحة لأني أحب التسهيل على عبادي، كما جعل البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية والموضوعية في الشبهات البدوية. زي هنا نفهم أن معنى جعل الحكم الظاهري هو حفظ الملاك الأهم على تقدير الاختلاط في ضبط الاختلاط بين الملاكات، وهكذا نعرف، وهنا الحقيقة مهمة شيخنا، هكذا نعرف دائما وأبدا أن الحكم الظاهري إنما يجعل بداعي نفس الملاك الواقعي، لكن على تقدير الاختلاط يدعوك إلى الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم في نظر المولى. جيد؟ نقول هناك ملاك واقعي أهم شخصي فيأتي ويقدمه المولى، وهناك ملاك واقعي أهم نوعي أيضا يأتي ويقدمه المولى. كيف؟ يأتي المولى ويضرب طريق عقلائه لتقديم الملاك الواقعي الأهم، يقول كلما اختلطت عليك الملاكات الواقعية إذا عندك خبر ثقة اتبع خبر ثقة، شو يقول؟ قد يقول ترخيص وقد يقول إلزام، يجعل ابتلاء، مو دائما يقول إلزام، مو دائما يقدم الإلزام خبر الثقة، لأنه خبر الثقة قد يؤدي إلى الترخيص والواقع إلزام، قد يؤدي إلى الإلزام والواقع إلزام، وقد يؤدي إلى الإلزام والواقع. نقول هذا الحكم الظاهري الذي هو مرتبط خبر الثقة، حيث إنه بدرجة 70-80% يصيب الواقع، فهو يتحفظ على الملاك الضائع بدرجة 70-80%، ومن هنا نجعل وجوب تبعية، نضحي بال20%، لكن لصالح 80%، لا اعتباطا، نضحي بال20 لصالح 80 أو 90 حتى، لعل خبر الثقة يصيب بدرجة 90 مو بدرجة 80. وكذلك في طرف الأصول العملية هناك دواعي نوعية لكل أصل أصل من هذه الأصول، بمعزل عن خصوصيات كل أصل أصل من هذه، متى تستدعي تكليف ومتى تستدعي تمييز ومتى تستدعي تعبير. نقول اتضح إلى هنا أن الحكم الظاهري إنما يجعل بداعي الحفاظ على الملاك الواقع الأهم، إما الشخصي أو النوعي، حفاظ الشخصي أو حفاظ النوعي. هنا خطوة أخرى لابد من الالتفات إليها، وهو أنه اشتهر بين الأصوليين أن الإباحة قد تنشأ من ملاك اقتضائي، وهي أن يكون هناك ملاك في الواقع التي يبيحها المولى، في أن يكون العبد مجل انتباه، في أن يكون العبد مخلف سر مطلق العنان، هذه يسمونها إباحة اقتضائية. وقد يكون هناك إباحة لا اضطرارية، يعني لا يوجد ملاك يستدعي الإباحة إطلاق العنان، لكن يوجد لا يوجد أيضا ملاك يستدعي الوجوب أو التحريم. انتبهوا شيخنا، انعدام ملاك الوجوب، انعدام ملاك التحريم ينتج إباحة، هذه يسمونها إباحة لا اضطرارية، يعني ما إلها محرك باتجاهها، انعدام المحرك باتجاهها ينتج التحريم باتجاهها. نقول دائما الإباحة اللي يمكن أن تعادل ملاك الإلزام أي إباحة؟ الإباحة الاقتضائية، لأن هذه تقتضي شيء وملاك الإلزام يقتضي شيء، بينما الإباحة لا اقتضائية هل يمكن أن تزاحم الإلزام؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن معنى الإباحة لا اقتضائية عدم اقتضاء الإلزام، ومع وجود الإلزام حتى في حال الاقتضاء يوجد اقتضاء للإلزام، فدائما عندما يقدم الإباحة على الإلزام يكون ملاك الإباحة ملاك اقتضائي لا ملاك لا اقتضائي. على هذا الأساس يظهر إذا الانتباه بدقة لهذا المطلب أن الحكم الظاهري ملاكه نفس ملاك الحكم الواقعي، وأن معنى جعل الحكم الظاهري سواء اللزومي أو الترخيصي أو الوجوبي التحريمي، معنى جعل الحكم الظاهري هو أنه خطاب جعل لأجل الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. انتبهوا، مو بالضرورة في شخص الواقع، أقول حفاظ نوعي قد يكون من باب أنه الخطاب الواقعي الأهم قد يكون تحت الوجوب، لكن حيث أن خبر الثقة نوعا يؤدي إلى الواقع قد تنحرم الضحكة في بعض المصادق النادرة بنسبة 10%، لكن حيث يصيب نسبة 90% فحكمته أقوى. إذن دائما وأبدا في حال اختلاط الملاكات الواقعية يضحي المولى ببعض الملاكات لصالح الملاكات الأخرى الغالبة، إما شخصا غالبا كالوجوب مقابل الإباحة أو نوعا غالبا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الخطاب الظاهري زنخ خطاب جعل تشريعا لأجل الحفاظ على الملاك الواقعي أهم في مقام التزاحم الحفظي بين ملاكات المولى. اذا ما عندنا اكثر من ملاك، وما عندنا بالفعل اكثر من محركيه، لان الملاك الواقعي المفروض انه في ظرف الجهل به محركيته تصير هي نفس الحكم الظاهري. وحينئذ نعود الى شروحات ابن سبا لنقايسها على اساس هذا البيان الذي بيناه، هل ان شبهات ابن الطبع هي شبهات بقيت موجودة الان بعد هذا البيان، او انها شبهات انتهت واندفت بعد هذا البيان؟ يقال بان شبهات ابن الطبع كانت اولا ان جعل الحكم الظاهر إن أدى إلى ما وافق الواقع لزم اجتماع المثلين، إن أدى إلى خلافه لزم اجتماع ضدين. نقول على أساس هذا البيان اتضح أنه لا يجتمع لا ضدان ولا لا ضدين يجتمع ولا مثلين. لماذا؟ لا يجتمع ضدان ولا مثلان. لماذا؟ نقول بأنه متى يكون ضدان؟ إما في عالم الملاك تضاد أو في عالم المحركية، تعالوا معي خلينا نحسب الحساب، إما في مبدأ الحكم أو في مبدأ الفقر. في عالم الملاك لا يوجد تضاد، أصلا لا يوجد تضاد، لماذا؟ لأن الحكم الظاهري ليس ناشئا من ملاك في عرض ملاك الواقع، إذا ناشئ من نفس الملاك، قلنا لا يوجد ملاك إلا الحكم الظاهري في عرض ملاك الحكم. طب جيد، إذا ناشئ من نفس ملاك الحكم الواقعي. الظاهري ناشئ من نفس ملاك الحكم الواقعي. غاية الأمر عندما تتزاحم الملاكات تقدم المولى بعضها على بعض الآخر، ملاك الواقعي يبقى على ما هو عليه. يعني إذا الله عليك إذا اختلطت الصلاة، الصلاة بغير الصلاة إذا اختلطت بغيرها، ما يبقى فيها مصلحة حتى لو قدمنا عليها غيرها؟ يبقى في حد ذاتها يبقى فيها مصلحة، لكن نقدم ملاك غيرها عليها لأنه أهم وأقوى.
استفدتم؟
على هذا الأساس نيسر الصباط إذا سيسر التماثل، لأن التماثل في مزع الحكم معناه وجود ملاكين، ملاك الواقع ملاك الظاهر. نقول لا يوجد في الواقع ملاك الظاهر ملاك، يوجد ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقع. رأي الأمر أحكام الواقعية مختلطة عليه عدة ملاكات، إباحة وترخيص وإلزام. قدم التخفيف على الإلزام، ما عندنا شيء آخر اسمه ملاك الحكم الظاهر غير نفس الملاكات الواقعية. في منطقة الحكم في الدعوية والمحركية نقول لا توجد هنا، لا يوجد هنا لا تماثل ولا فرق. أما لا يوجد تماثل فلأن دعوية الحكم الظاهري إن أدى إلى الإلزام فهي نفس دعوية الحكم الواقع الإلزامي، ليست دعوية أخرى غير دعوية الحكم الواقع الإلزامي. وإن خالفناه وأدى الحكم الظاهري إلى الترخيص، يعني حينئذ نقول لا يوجد بالفعل دعوية للحكم الواقع الإلزامي. لماذا؟ لأنه ظاهر، الدعوية فقط وفقط في المقام الحكم الظاهري التي هي دعوية بعض الأحكام الواقعية المختلطة علينا. فتمثل عندما نقول يجب اجتناب الأواني العشرة لا يعني هذا أن الماء واحد اثنين ثلاثة إلى تسعة فيها مفسدة، فهو مفسدة واحدة في الإناء العاكر وهو إناء الخامر، لكن مختلط علينا لصالحه توجد دعوية لفك الكل، والدعوية نشأت من ملاكه لا من ملاكات أخرى، من ملاكه في غرف اختلاط في ضمن العشرة. خب لا يزال قد يقال حللتم المحذور الأول من محاذير ابن قباه، لكن محاذير ابن قباه كان ثلاث محاذير، هذا محذور أول. محذور الثاني أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض المولوي من الأحكام الواقعية المجعولة، وهو محال في حق المشرع الحكيم الملتفت والمهتم بأغراضه التشريعية. نقول اقرأ أنه الآية الزمان المولى ما يؤدي بحكمه الظاهر إلى نقض الغرض، له غرض من حكمه الواقع، أليس كذلك؟ سواء حكم تجهيزي أو تعديلي، حكم ترخيصي أو إلزامي. اختلطت علينا الملاكات، الحكم الظاهر جعل بناء الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. التفتت؟ يعني بعبارة أوضح، سواء جعل الحكم الظاهري أو لم يجعل، وبعد أن لا يتسنى لي الإتيان بكل الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية، لأنه إذا يوجد خمر ويوجد معه أربعة أواني غير خمر ماء وعصير، إما أن أرتكب فيكون لصالح تحريم الخمر وليس لصالح البقية، إما أن أرتكب فيكون لصالح البقية وليس لصالح تحريم الخمر، إما أن أشترب فيكون لصالح تحريم الخمر وليس لصالح البقية. إذا حكم الواقعي على تقدير الاختلاط أنا خسرت منه على كل تقدير، سواء جعل الحكم الظاهري أو لم يجعل. مش يسوي المولى؟ يأتي المولى ويكسر بين ملاكاته الواقعية المختلطة، فيرى أن الملاك الواقعي اللزومي أهم، فيضحي بالترخيص لصالح الأهم. هذا يسمى تفويت غرض أو حفاظ على أهم الأغراض. أحسنتم. إذا فالحكم الظاهري صار بالتحليل الذي شرحناه فيه ليس مضيعا للغرض، بل يوجب الحفاظ على أهم الأغراض التي يريدها ويجعلها المولى، لأن هناك أغراض ضاعت على كل تقدير بالاختلاط. الحكم الظاهري يحافظ ويحركك باتجاه الأهم مما ضيع، التذكر حينئذ هذا لا ينقض الغرض. الإشكال الثالث أن الحكم الظاهري إذا كان ترخيصيا والواقع إلزام يؤدي إلى تفويض مصلحة الواقع، إذا الواقع تحريم وأدى إلى عدم التحريم يؤدي إلى الإيقاع في مفسدة الواقع. نقول نفس الكلام على تقدير الاختلاط، كما أن هناك مفسدة محتملة
اكو مصلحة محتملة،
كما ان هناك وجوب محتمل اكو حرمة محتملة اكو اباحة محتملة. ما دام اختلطت الاغراض والمفروض ان المولى يقدم الغرض المهم، فحينئذ قد نقع في بعض الحالات في مسألة الواقع الضائعة ولكن لمصلحة اهم. استفدتم؟ لان الحكم الظاهر اذا كان الترخيص فسوف يوقعنا في مصلحة اهم من المفسدة التي وقعنا فيها، سوف يحفظ لنا مصلحة اهم من المفسدة التي وقعنا فيها. واذا كان العكس نفس الشيء سوف يضيع علينا مصلحة الوجوب لمصلحة اهم، وهي مصلحة ان يكون المكلف مطلق العنان مثلا. إذا فهناك نحو من الملاكات على كل حال هو الرائع بالاختلاط. الخطاب الظاهري لا يضيعه، الخطاب الظاهري يأتي ويقول بعد أن ضاعت عليك الطرق والآهات أنا أبين لك أشمل وأحسن الطرق. هذا هو الحكم الظاهري. كأن البعض يطرح الإشكالات بروحية أن الحكم الظاهر هو الذي يضيع الواقع، أقول الاختلاط الواقع ضاع عليه، ما الحكم الظاهر إذا يضيعه، مجرد لا تبقى نقطة مهمة وجوهرية، الواقع ضاع عليه باختلاط الملاكات. نحن ببركة الله بعد أن ضاعت الملاكات علينا، الله عز وجل جعل لنا مخرجا منها على أساس حكمته، سواء في باب الإمارات أو في باب الأصول العملية. وبهذا الطبع أن هذه الإشكالات كلها أوهام وخيالات وشبهات مهما كانت دقيقة وعميقة ومهما شغلت المحققين، وأن هذا الوجه وجه وجداني لحل المشكلة تندفع به جميع الإشكالات التي قيل أو يمكن أن تقال. وبعد هذا نحن لا نجد أنفسنا في داع للتعرض لما ذكر عند هؤلاء المحققين من وجوه أخرى ذكرت هنا وهنا، ما دامت لا تأثير لها مباشر على البحث، بل نجد أن تلك الوجوه كلها وجوه التجأ إليها أصحابها من ضيق الخناق والتجأوا إلى فرضيات نحن ما وجدنا أن الحكم الشرعي يدل عليها. مثلا المسلك الذي ذهب إليه الشيخ النائي مسلك جعل العلمية والطريقية، يقول معنى جعل الأمارة حجة جعلنا ليس بعلم علما. أقول أي لسان في أدلة الأمارة يجعل ما ليس بعلما؟ ما عندنا هكذا شيء. العمر السيرة العقلائية مثلا في خبر الواحد السيرة العقلائية تتبع خبر الثقة الموثوق، مو أنها تجعله علم، تتبعه من باب أنه نوعا كالعلم يؤدي إلى نتيجة صحيحة ولو أخطأ في بعض الحالات. العقلاء ما يلتفتون أنه يخطئ الثقة نادرا، لكن مع ذلك لا يعتنون لقوة إصابته للعلم. صدق الثقة، اعمل بما يقول الثقة، هذه الأسئلة الواردة وليس لشيعتنا التشكيك فيما يروي عن ثقتنا، كلها واردة بلغة لزوم اتباع خبر الثقة، ليس فيها شيء وارد في أن هذا مو علم وأنا أجعله علم، هذه تحميل زائد. إنما التجأ إليه المحقق النائمي من ضيق الخناق حتى يخرج من عهدة قاعدة قبح العقاب إلى بيان، ليجعل هنا بيان تنزيلي حيث لا يوجد بيان حقيقي. أقول الإطالة في هذا وغيره من المثالك تكاد تكون من قبيل إضاعة الوقت، لا أقل بالنسبة لنا في مبدأ هذه الدراسة التي نحن دراسة لطرق ووسائل إثبات السنة، لا تحتاج إلى أكثر من هذا البيان الوجداني الصحيح. وهذا البيان أظن أن إليه أشار صاحب الكفاية، لكن بعبارة مقتضبة لا يمكن أن نحملها هذا البيان بتفاصيل، حيث قال في الكفاية بأن الحكم الواقعي بعد الاختلاط له محركيتان، كأنه يريد أن يقول هذا الكلام الذي قاله السيد الشهيد رضي الله تعالى عليه، وقلناه محركية نفس الواقع ومحركية الواقع ثانويا بعد الاختلاط.
لكن على أي حد الكفاية لا يوجد بيان من هذا القبيل، لكن لعله كان يريد أن يشير إلى مثل هذا البيان الذي ذكرناه، وكيف كان سواء كان يريد هذا أو لا يريده، اتضح أن شبهات الأنقلة شبهات في مقابل بديهة، لكنها بديهة تحت على كثير من المحققين. على هذا الأساس مما جعلها ليست ببديهة، على هذا الأساس اتضح أن الظن حجيته في التنجيز الذاتية حجي لا حجية له في باب التعذير، لكن يمكن للمولى أن يجعل له الحجية ثبوتا في باب التعذير.
هل جعلها ولم يجعلها؟
هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.